أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. محصل ما ذكره الشيخ المصنف في الاعتراض على مقدمة النراقي أنه بناء على أن الشارع جعل أحكاما وضعية وجعل السببية لأسباب إلى مسببات وآثار معينة، فمعنى ذلك أن السبب هو ما جعله الشارع سببا واقعا. فأولا، لا دخل لعلمك وجهلك فيما هو السبب، هو سبب بواقعه، كما في الأسباب التكوينية سبب واقعي، علمت أم لم تعلم. وثانيا، أنه ليس لهذا السبب حقيقتان ظاهرية وواقعية، بل حقيقة واحدة، هي هذه الحقيقة الواقعية. نعم، الطريق إلى الحقيقة الواقعية قد يكون العلم فيصل الحقيقة الواقعية نفسها، وقد يكون الظن المعتبر الاجتهادي أو التقليدي فيحتمل فيه الخطأ، وقد يدل على أن هذا الشيء هو الحقيقة الواقعية ثم يتبين خلافه. طبعا في العلم قد يتبين الخلاف وينكشف أنه كان جهلا مركبا، لكن للعالم لا احتمال للخلاف، بخلاف الظن فإنه يحتمل الخلاف تماما، كما أنه في التكوينيات كذلك، قد يقوم العلم قد يقوم الظن. وعلى كل حال، فالطريق الحاصل قد يقارن وقد يتقدم وقد يتأخر، وفي كل تقدير كما في التكوينيات لابد أن تقول إن الأثر والمسبب حاصل مع السبب، تقدم هو وتأخر العلم والطريق أو انعكس أو تقارن، لأن المفروض أن الشارع جعل هذا الشيء بواقعيته سببا، الذي لازم أنه كلما وجد الأثر والمسبب، وأنت قام عندك الطريق معه أو قبله أو بعده على أنه موجود في زمان ووقت كذا، فيكون طريقا ودليلا وكاشفا عن أن الأثر في ذلك الزمان موجود معه. هذا خلاصتها. إذا عرفت هذا، نقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل التارك للفحص أو غير العقد من الأسباب كالذبح، إذا كان ذلك واقعا سببا لمثل الزوجية في العقد وحلية اللحم في الذبح، فكل من قام عنده الطريق على سببية هذا، وينبغي أن يكون هذا مؤثرا بالنسبة إليه في الواقع. مثلا إذا وقع عقد بالفارسية على المرأة أو ذبح على الحيوان بفري ودجين، وهما العرقان المحيطان بالحلقوم لا الأربع، وكان المفروض أن العقد الفارسي في الواقع سبب إلى حصول الزوجية، وكان المفروض أن قطع الودجين سبب إلى حصول التزكية، فمن قام عنده علم يدل على أن العقد الفارسي مؤثر أو ذبح الحيوان بقطع الودجين مؤثر المفروض أنه مطابق للواقع، ففي الواقع تكون هذه الأثار ثابتة في حقه. وكذلك إذا كان الطريق الذي قام هو الظن الاجتهادي أو التقليدي، فإنه يكشف عن أن هذا السبب متحقق. عندما يقوم الاجتهاد على أن العقد الفارسي مؤثر وقد وقع عقد فارسي، فهذا الاجتهاد يكشف عن أن ما وقع مؤثر، وما وقع معه زوجية، وما وقع من ذبح معه تذكية وحلية، فيترتب الأثر في حق كل من قام عنده طريق علمي أو ظني على حصول السبب، ويكون الأثر ثابتا له حتى في مثل عقد الزوجية. فإن عقد الزوجية بعض آثاره كما قال النراقي مختص بالطرفين مثل حل الجماع، لكن بعض آثار الأخرى لا تختص بالطرفين أو تختص بغيرهما، من قبيل ما ذكرناه أمس من أحكام المصاهرة. زيد المباشر للعقد يحرم عليه أمه زوجته، هند المباشر للعقد من ذاك الطرف يحرم عليها أبو زوجها، لكن ابن زيد من زوجة أخرى تحرم عليه هند المزوجة لزيد بهذا العقد، بنت هند يحرم عليها زيد ولو مع الدخول مثلا. فأحكام المصاهرة لا تختص بالطرفين وتشمل غيرهما وتترتب، ومثل أحكام التوريث لعل هذا من الأحكام التي أصلا تختص بغير الطرفين. مثلا هذه المرأة تزوجها بالعقد الفارسي ومات، وقسمت التركة ولم تعطى سهما، سهم الزوجة لم يعترف بزوجيتها مثلا، أو لم يكونوا يقلدون أو نحو ذلك، أو كان الاجتهاد على خلاف كفاية العقد الفارسي، ثم اجتهد المجتهد بكفاية العقد الفارسي وقلدوا المقلدون، قلدوا من يقول بكفاية العقد الفارسي، فهذا يعني أن ما وقع من عقد الفارسية عليها صيرها زوجة، وإذا صيرها زوجة فمن حين العقد صارت زوجة، ولحق الموت زوجيتها وورثت مع الوارثين، فيجب الآن أن يرد عليها سهم الزوجة، هذا تكليف الوراث أو الحاكم الشرعي مثلا. وهكذا الإنفاق عليها إذا عقد عليها ثم جن أو حبس، المجنون لا يتصرف في المال فيتصرف وليه وينفق عليها من ماله، والمحبوس لا يصل يده إلى المال لينفق عليها فيتولى وليه أن ينفق عليها في حبسه وغيابه من ماله. وإذا كان العقد وقع بالفارسية والآن انكشف بالعلم أو بالاجتهاد أو التقليد الظن المعتبر أنه مؤثر، وجب ترتيب الأثار من حينه، وكانت لها النفقة وأمثال ذلك مثل حرمة العقد عليها بعد وقوع العقد الأول. الآن عندما ينكشف تأثيره ولو بالاجتهاد أو التقليد، وأنه هو العقد أو هو من جملة أفراد العقد المؤثر زوجيتها، إذن يترتب عليه حرمة تزويجها من زوج آخر، ولا فرق في حصول الطريق من العلم أو الظن إلى سببية العقد الواقع بين صور حصوله، كان السبب متقدما، كان الطريق متقدما على السبب، علمت بحصوله قبل وقوعه أو متأخرا بعد وقوعه أو مقارنا، أعمله عن اجتهاد، أعمله عن تقليد. في كل ذلك كما قلنا في المقدمة، انكشف وجود السبب فيترتب عليه الأثر من حين السبب لا من حين الطريق. وعلى هذا قلنا لا يلزم في صورة تأخر الطريق انفصال الأثر عن السبب كما قال النراقي. هذا لو فرض أن ما علم أو ظن سببيته كان سببا في الواقع وطابق الطريق، ما هو حكم الشارع بالواقعية بالسببية واقعا، أصابت الطريق الواقع، فهذا الذي قلناه يترتب، يكون في الواقع الحكم موجودا مترتبا في حقه، وفي الظاهر أيضا موجود تبعا لقطعه وعلمه أو لاجتهاده وتقليده. وأما لو فرض أن الجاهل التارك للفحص اعتقد سببية العقد الفارسي مثلا إلى الزوجية أو إلى الملكية في البيع، وكان هذا العقد في الواقع ليس بسبب، فكان اعتقاده وقطعه جهلا مركبا، فلا يترتب على هذا السبب الاعتقادي أثر في الواقع، في الواقع ليس له أثر لأنه ليس بسبب واقع. نعم في الظاهر وما دام معتقدا لم ينكشف له خلاف معتقده يرتب الآثار، وذلك من جهة حجية القطع عليه ما دام قاطعا. إذن في الظاهر ما دام قاطعا يرتب الآثار لحجية قطعه، ومعنى حجية القطع ترتيب الأثر على المقطوع به. في الواقع لا يترتب الآثار لكونه ليس بسبب واقعا، وإذا لم يكن سببا واقعا فليس له في حكم الشارع هذه الآثار، فلا يكون مرتبة عليه في الواقع. هذا ما لم ينكشف. فإذا انكشف الخلاف والتفت إلى عدم كون ما وقع سببا واقعيا حقيقيا، عمل بمقتضى من كشف له، فيحكم مثلا ببطلان هذا العقد، وإذا أراد فإنه يجدده، يعقد عليها مرة أخرى عقدا بالعربية ليحرز أن الزوجية تحققت. من هنا من هذا البيان ظهر فساد ما ذكره النراقي في القسم الأول، في القسم الأول الغافل جعله معتقدا بالخلاف. الغافل قد يكون معتقدا بالخلاف فهو يغفل عن احتمال الخلاف من جهة اعتقاده الجازم بالخلاف، بخلاف الخلاف يعني، يعتقد بشيء فيغفل عن كونه يمكن أن يكون مخالفا للواقع، وأن الواقع كذا المخالف لهذا المعتقد، لأنه جازم 100% لا يلتفت أصلا إلى احتماله. ويمكن أن يكون الغافل مجردا عن اعتقاد الخلاف، غافل هكذا يسير على رسله أصلا لا التفات له إلى شيء، هو لما تكلم في الغافل فرضه معتقدا بالخلاف. طيب هنا قال إن هذا الغافل المعتقد بالخلاف القاطع بالخلاف متعبد باعتقاده ما دام غافلا، فإذا انكشف الخلاف كان من قبيل تبدل رأي المجتهد، وإذا تبدل رأيه وإذا كان من قبيل تبدل رأي المجتهد جاء فيه ما يجيء في المجتهد إذا تبدل رأيه، وهناك قد يقال بالإجزاء، فهذا يصبح مثله ومبنيا فيه المختار على ما يختار هناك. لكن ظهر ما في هذا الكلام، وأن الصحيح أنه يكون متعبدا بقطعه ما دام غافلا قاطعا لم ينكشف له خلاف قطع لحجية القطع. وأما إذا انكشف الخلاف فقد تبين له أن ما اعتقد أنه سبب في الواقع ليس بسبب، وما اعتقد أن الآثار تترتب عليه لم يكن تترتب عليه آثاره، فبالتالي لابد أن يقال إن هذا ليس بسبب ولا يحكم بصحته، ولا يكون من قبيل تبدل الرأي برأي آخر بحيث يكون قابلا للقول بالصحة والاجتزاء فيه بناء على اختيار الاجتزاء في تبدل الرأي، بل يقال مباشرة إن هذا عمله انكشف فساده وبطلانه فيحكم بالفساد. وذلك للفرق بأن الحكم باجتزاء المجتهد المتعبد برأيه عند تبدل رأيه برأي آخر هو من باب أنه مع قيام الدليل عنده الظني والأمارة على الحكم التي يفتي على أساسها ويستنبط منها الرأي الأول، يحكم الشارع في حقه بحكم ظاهري ويقول له اتبع هذه الأمارة واعمل بما جاء فيها، حكمك فعلا ما جاء في هذه الأمارة، فله حكم ظاهر في الظاهر فعلا هو ما جاء في الأمارة، قد يطابق قد لا يطابق، لكن نفس أن يكون له حكم ظاهر من الشارع هو قد يكون مقتضيا للقول بالإجزاء، يقال امتثل أمر الشارع الظاهري وهو يغني ويكفي عن الأمر الواقع، فالقول بالإجزاء في المجتهد من جهة وجود أمر ظاهر امتثل. وقد يقال إن امتثال الأمر الظاهري كما هو الخلاف في تلك المسألة مسألة الإجزاء يكفي عن الواقع. أما من كان قاطعا معتقدا بسببية شيء وانكشف الآن خلافه فهذا لم يجعل الشارع في حقه حكما ظاهريا، وإنما يتابع قطعه من باب أنه حجة عقلية، هناك الأمارة ليست حجة، الشارع جعل حجة وقال اتبعها، فيقولون معنى اتبعها جعل مؤداها حكما في حقه في الظاهر، أما هنا فلم يقل الشارع اتبع القطع، القطع حجة عقلية بالعقل المستقل من جهة كاشفيته التامة، ولا يجعل الشارع في مورده لزوم متابعته فضلا عن أن يقول إن مؤدى حكمي في حقك فعلا في مرحلة الظاهر. فصغرى بحث الإجزاء حيث غير متحققة، الصغرى هي امتثال الأمر الظاهري العمل بالحكم الظاهري، الكبرى إن كانت كفاية العمل بالظاهر عن الواقع تنتج الإجزاء، وإن كانت عدم الكفاية تنتج عدم الإجزاء، لكن نريد الصغرى، والصغرى غير متحققة للعامل بقطعه إذا انكشف له خلاف قطعه. وبالجملة بعد هذا الكلام نقول حال الأسباب الشرعية هو حال الأمور الخارجية التكوينية من أسباب وأمور أخرى كحياة زيد وموت عمرو، كما أنه لا فرق في الأمور التكوينية بين العلم بموت زيد بعد مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعي المعتبر كالبينة على موت زيد بعد مدة من موته، لا فرق فيهما في أنه يجب في الموردين العلم، وضمن أن ترتب آثار الموت من حين نفس الموت. قام العلم على أي شيء؟ على أنه مات قبل شهر، شهدت البينة بأنه مات قبل شهر، يجب ترتيب آثار الموت قبل شهر، فنقول هذا مات من قبل شهر. مثلا إذا كان له وكيل يكون معزولا منعزلا في هذا الشهر، الزوجة لا تعتد إلا من الآن، لأنه في خصوص العدة، عدة الوفاة تعتد من حين تعلم بالوفاة. لكن أيضا الأملاك تكون ملك الوراث من قبل شهر، وإذا كان لها نماءات فتكون للوراث، تقول هي على كل حال للوراث، هذا مات لن يكون له النماء. قل نعم، لكن مثلا بعض الأموال إذا كان أوصي بمال بعينه لفلان فهذا نماؤه مخصوص بفلان تبعا لملك الأصوات. كذا يرتب الآثار على الموت من حينه كما كشف عنه الطريق العلمي أو الظني، لا من حين قيام الطريق، ولا ينفصل الأثر عن مؤثره. كذلك هذه الأسباب الشرعية التي قام عليها العلم أو الظن متأخرا عنها يجب أن يرتب عليها الآثار من حين وقوعها، بلا فرق بين العلم وبين الظن الاجتهادي أو التقليدي، ولا يرتب الآثار من حين قيام الطريق. أما في العلم فواضح، لأن العلم بحسب الفرض كشف عنها كشفا واقعيا وأظهر أن الواقع هو كذا، واضح ما دام لم يكشف الخلاف. والعلم لا ترى نفسك معه إلا أن ما هو السبب واقعا هو كذا، فلابد أن يقال إذن مع هذا السبب الواقعي مسببه من حين كان السبب، وهذا واضح في العلم. وأما في الظن كالاجتهاد والتقليد الذي يجمعه عنوان الأمارة، إما أن المجتهد يقوم عنده أمارة مثل خبر على الحكم فيستنبط منه، وإما أن المقلد يكون عنده فتوى المجتهد، فتوى المجتهد أمارته الظنية على الواقع، ليس له طريق آخر. في مورد قيام الأمارة والظن فنقول إن المفروض أن هذا الطريق الذي قام على كون كذا سببا، كون العقد الفارسي سببا، هذا الطريق الذي قام على ذلك مثل الخبر الذي دل على هذا المعنى عند المجتهد، مؤداه أن هذا العقد سبب للزوجي. إذا كان خبر يقول العقد بشروط كيت وكيت وكيت يؤثر الزوجية، لم يذكر فيه العربية، أو نص على أنه ولو لم يكن بالعربية يؤثر الزوجية، إذن فقد قام الدليل عند المجتهد على أن هذا سبب، وعلى أنه بالتالي كلما حصل فهو ماذا؟ فهو مؤثر للسبب، متى ما وجد ووقع ترتب عليه في حكم الشرع أثره. وهذا فعلا إذا قلد لاحقا، من كان يقلد هذا أولا، أو اجتهد هذا المجتهد ووصل إلى رأي آخر لاحقا، ما كان يرى أولا كفاية الفارسي، أو كان يرى أولا اعتبار العربية، الآن أصبح يرى كفاية الفارسي، كان يقلد من يقول يعتبر العربية، الآن يقلد هذا الشخص نفسه بعدما تبدل رأيه وأصبح يقول بك كفاية الفارسية. فهذا العقد الذي وقع عن فارسية وكنا نقول إلى الآن ببطلانه، الآن من حين تبدل رأي المجتهد وتبدل تقليد المقلد يقال هو مؤثر من حين وقع، لأنه قد انكشف بهذا الطريق الظني أن ما وقع هو السبب الواقعي. فإن الطريق الظني عندنا مجعول من باب الطريقية والحكاية عن الواقع. كان الطريق الظني أولا يقول العقد العربي هو السبب، يعني أن السبب الواقعي هو العقد العربي لأن الطريق يحكي الواقع، لكنه قد يخطئ، فتبين خطأه لما قام الطريق الآخر وحكى بنحو آخر فقال السبب الواقعي الأعم، وما وقع من الفارسي سبب أيضا. إذن من الآن نقول ما وقع من الفارسي من العقد سبب أي في محله ومؤثر فيؤثر، هذا مقتضى جعلها من باب الطريقية. فلا يبقى فرق بين صدور العقد حال كونه ظانا بكونه سببا وبين صدوره أولا ثم حصول هذا الظن، يعني لا فرق بين أن يقع منه عن اجتهاد أو تقليد ولا بين أن يقع منه ثم يلحقه الاجتهاد أو التقليد. حتى تقول مثلا في صورة وقوع عن تقليد هو متعبد وعامل بالحكم الظاهر فيمكن التصحيح، أما في صورة تأخر التقليد فليس كذلك، والحكم بالصحة قبل التقليد لم يكن مقلدا فلا أثر في حقه لأن الفتوى ليست حجة في حقه، بعد أن قلد ترتيب آثار حجية الفتوى والقول بصحة العمل يلزمه انفكاك الأثر عن العقد وهو السبب. نقول ليس كذلك، نرتبه من حينه بلا فرق بين المقارنة وتأخر الطريق الظني. نعم لو كنا نقول إن حجية الأمارات من باب السببية وأنه بقيام الأمارة على شيء تحدث في مؤدى الأمارة مصلحة توجب حدوث الحكم الواقع الآن على طبقها، إما حدوثا ابتدائيا بعد أن لم يكن واقع كما يقال في السببية الأشعرية، وإما حدوثا بقائيا بمعنى تبدل ما كان من الواقع كما هي السببية المعتزلية التي لا ينكر فيها أصل وجود الواقع ولكن يقال بتبدله تبعا لقيام الأمارات. فإذا قلنا بذلك فالسبب ما قامت عليه الأمارة، لأن هذا معنى السببية. إذا دلت على أن العقد الفارسي سبب فمعنى السببية فيها أنه بقيامها تحدث مصلحة تقتضي أن يكون العقد الفارسي سببا من الآن حين قيام الأمارة وحدوث المصلحة بها، فينقلب حكمه أو يحدث حكمه السببية له عند قيام الأمارة لا من قبل، فيلزم ترتيب أثار السبب على هذا السبب حين قيام الأمارة على أنه سبب لا من حين وقوعه في الخارج. لكن طريقة السببية هي خلاف التحقيق في مسلك جعل الطرق والأمارات. فقد تبين بعض مواقع النظر في كلام النراقي، وبالتأمل تظهر كلها وألخصها لك بشكل سريع على هذا البيان أو الترتيب الآتي. أولا قول النراق بتأصل الأحكام الوضعية، وقد عرفت أنها لا تأصل لها عند المصنف بل هي تنتزع من التكليف. ثانيا قوله لا حقائق واقعية وأخرى ظاهرية، عرفت بالبيان أن المجهول من قبل الشارع هي تلك الحقائق الواقعية فقط، والطريق يختلف إليها، تارة يعلم بها تارة يظن، ثم الظن قد يصيب وقد لا يصيب، العلم أيضا قد يصيب وقد لا يصيب، يعني ينكشف خلافه أو لا، لكن للعالم لا يحتمل هذا المعنى. ثالثا قوله بالفرق بين انكشاف مطابقة الواقع فيحكم بالصحة وبين انكشاف مطابقة الفتوى قبل التقليد كما في القسم الثالث فيحكم بالفساد بالنسبة إلى الأثر الخاص، هناك قال هذا يجيء فيه التفصيل على المعنى الثالث للنقد كما أوضحناه هناك، الذي يفصل فيه بين الأثر الخاص فلا يترتب وبين الأثر العام النوعي فلا يترتب. هذا جوابه أنك عرفت أنه لا فرق بين الخاص والعام، وأنه في مورد الخاص أيضا هناك آثار عامة في العقد، قال ما كان من قبيل العقد مثلا العقد الزوجية هذا لا يترتب، نقول لا يترتب فيه حل الوطئ لأنه مخصوص بالطرفين، أما الآثار الأخرى مثل أحكام المصاهرة ووجوب الإنفاق عليها وحرمة تزويجها لآخر وغير ذلك مما تقدم فهذه كلها تترتب. أيضا رابعا قال بالفرق بين من تعبد بتقليد متقدم على العمل وعمل على أساس التقليد وأوقع العقد أو السبب الآخر مثل الذبح عن تقليد، وبين من تقدم صدور السبب منه أوقع عقدا فارسيا مثلا أولا ثم قلد بعد ذلك، فحكم في الأول الذي وقع عمله عن تقليد بالصحة وفي الثاني قال بالفساد، لماذا؟ قال لأنه إذا حكمنا بالصحة يلزم انفصال الأثر عن المؤثر. هذا عرفت بطلانا، وأنه حيث نحكم بالصحة نحكم بها من حين وقوع السبب، فلا يلزم ما ذكر من انفصال الأثر عن مؤثره، واضح؟ لا يلزم هذا، إذن لا يكون من جهة الانفصال مانع عن القول بالصحة لأننا لا نقول بالانفصال، فإن كان مانع عن الصحة من جهة أخرى فبها، وإلا فهذا أيضا ينبغي أن يحكم فيه بالصحة كما حكم بالصحة في من صدر عمله عن تقليد. وخامسا وأخيرا قال بالفرق بين الغافل المعتقد بالخلاف الجاهل المركب، يعني فاعتبره متعبدا بقطعه ما دام غافلا لم ينكشف له الخلاف، فإذا انكشف فيه الخلاف جعله كتبدل رأي المجتهد برأي آخر الذي قلنا إنه يدخل في مسألة الإجزاء وقد يحكم معه بالاجتزاء لتحقق صغر العمل بالأمر الظاهري، فأنت والكبرى إن كانت الإجزاء فبها وإلا فلا، لكن فيه مجال للقول بالإجزاء، وهذا القاطع هذا الغافل القاطع جعله مثله، إذن فيكون فيه أيضا مجال للقول بالإجزاء. وهذا إشكاله أنه إذا كان ما تحقق من السبب هو واقعا سبب وانكشف ذلك، خب هذا لا فرق فيه بين المعتقد الجاهل المركب، بين المعتقد الجازم ما في جاهل مركب، لأنه فرضنا انكشاف الصحة انكشاف المطابقة لا فرق فيه، وبينه وبين الجاهل البسيط كلاهما إذا انكشف أنه سبب واقعي حقيقة فإذا يحكم في حقهما بترتب الأثر من حين وقوع السبب، وأما إذا لم يكن سببا واقعا وانكشف الخلاف فكان اعتقاده جهلا مركبا هذا أيضا لا يكون فرق فيه بين المركب وبين البصير. في كليهما إذا انكشف الخلاف وأن ما وقع ليس هو السبب الواقعي، نقول قد تبين أن ما وقع ليس سببا في حكم الشارع، وبالتالي لا يترتب عليه الأثر، فلا يكون وجه للحكم بالصحة مع القطع بدعوى أنه كان متعبدا به، فيكون كتبدل رأي المجتهد، ويمكن فيه أن يحكم بالاجتزاء. لا، انكشف الخلاف وتبين أنه ليس بمؤثر. إذن المعتقد بالخلاف ليس له حكم ظاهر في حقه كما قلنا سابقا، وليس له إلا هذا الواقع أن يقيس عمله عليه، وقد فرضنا انكشاف الخلاف فيحكم ببطلان عمله، بخلاف المجتهد الذي تبدل رأيه مع انكشاف الخلاف وأن عمله ومعاملته ليست المعاملة الواقعية، قد يقال يجزيه وتكفي أن هذا السبب يؤثر ويحكم بحل اللحم ويبقى الأثر، لأنه تبع فيه حكما من الشارع ظاهريا يقول اذبح بفري الودجين وكل وبع. واضح الفرق؟ هذه مواقع النظر. ثم إن المصنف بعد ذلك لخص الكلام ومواضع النظر على الإجمال من دون الإشارة إليها واحدا واحدا على وجه التفصيل، فذكر أن محصلة ما ذكرناه أي إجمال تلك المواقع كما قلت لك هو بهذا الكلام، بهذا البيان، أن الفعل الصادر من الجاهل التارك للفحص باق على حكمه الواقعي، هو على حكمه الواقعي، تعلق علمك أو بل ربما يتصور في تارك الفحص حصول علم اتفاقا أنه هذا يؤثر أو لا يؤثر، لكن الأصل أو الغالب فيه أنه ليس كذلك. على كل، هذا الجاهل الذي أجرى البراءة وترك الفحص، الفعل الصادر منه سواء كان حكمه تكليفيا أو وضعيا فهو على حكمه الواقع، إن حراما فحرام وإن حلالا فحلال، وإن كان سببا ومؤثرا فمؤثر وصحيح، وإلا فليس بمؤثر ولا صحيح، على حكم الواقع. فمن ترك الفحص وأجرى البراءة عن حرمة شرب العصير العنبي وكان شربه في الواقع حراما، فهو قد فعل الآن هذا الحرام. ومن ترك الفحص وأجرى البراءة عن اعتبار شرط العربية فعقد بالفارسية على امرأتين ووطأها، فإذا كان العقد الفارسي سببا واقعا فهذا العقد صحيح والوطء حلال، وإذا كان العقد الفارسي ليس سببا واقعا فهذا العقد باطل والوطء أيضا حرام ويستحق عليه العقاب. كذلك إذا كان ذبح حيوانا بفري الودجين، فإذا كان واقعا سببا مؤثرا في التذكية فهذا الآن بالنسبة إليه مؤثر وواقع صحيحا وعلى حكم الواقعي، وإذا كان واقعا غير سبب فهو باق على حكم الواقع في حقه ولا يؤثر، ويكون اللحم حراما لا يؤكل، ولو باعه أيضا لكان البيع باطلا وضعان. هذا بحسب واقع السبب، السبب في واقعه على ما هو عليه من الحكم، الفعل الذي صدر منه في واقعه على ما هو عليه من الحكم من حيث التكليف ومن حيث الوضع. وأما إذا لحق وقوعه علم بالحال، وقع ثم لحقه علم بالحال أو ظن اجتهادي أو تقليدي دل على الحال، وكان هذا الطريق إذا كان علما كان كاشفا حقيقيا عن الواقع، وأن الواقع كون هذا الفعل حكمه كذا أو كونه صحيحا مؤثرا إلى آخره. وإذا كان ما قام عنده من طريق هو الطريق الظني اجتهاد أو التقليد، كان ذلك كاشفا ظنيا عن حال الفعل وأن حكمه كذا تكليفا أو وضعا. في الموردين الكشف عن حال الفعل حين صدوره ووقوعه لمقتضى ما قلناه في المقدمة من أن ما يقوم عليه الطريق من الأفعال أو الأسباب، فهو يدل على أن هذا هو الطريق الواقعي، هذا هو السبب الواقعي أو هو الفعل الواقعي المحكوم بكذا، وهو كذلك من حين وقوعه وصدوره، فيعمل حينئذ بمقتضى من كشف له. إن كشف فعلا بالعلم أو بالظن أنه كذا، فيعمل بمقتضى من كشف له بالدليل من كونه سببا واقعيا أو سببا، بل من كونه سببا في الواقع يؤثر من حين صدوره، أو من كونه فعلا محكوما في الواقع حين وقوعه بالحل أو الحرمة. واضح؟ يعلم بالعلم أو يقوم عنده الظن الاجتهادي أن هذا سبب أو أن هذا فعل حرام أو حلال، فيرتب الأثر على من كشف كمن كشف، ويقول هذا الفعل وقع حلالا أو وقع حراما، أو هذا الفعل وقع سببا مؤثرا أو وقع سببا غير مؤثر، لأن هذا هو مقتضى علمه بأنه كذلك ومقتضى طريقية الإمارة على ما شرحناه قبل قليل. ثم المصنف زيادة يحتاج شرحها إلى وقت، ونريد أن نقرأ شيئا من العبارة. قال: إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية بحسب حاله الواقعي، لأن لا نتحدث إن كشف أو لا، بحسب حاله الواقعي كان سببا للزوجية، كان الفري بالودجين سببا للحلية، فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي عن العلم حجة بالعقل، أو جعلي ظني، جعلي بالظن الاجتهادي أو التقليد حجة بجعل الشارع، كل من قام عنده طريق على أنه سبب وثبت عنده بالطريق العلم القطعي أو الظن المعتبر أنه سبب، يترتب في حقه أحكام تلك الزوجية ومن حين وقوعها، وقوع العقد، من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما. هذا ليس كما قال النراقي من ذوات الآثار الشخصية، بعض آثار شخصي كحل الوطن، لكن بعض الآخر لعله الأكثر مثلا أو الكثير هو أيضا غير مختص، يترتب في حق أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما. تقول: وهل في عقد الزوجية آثار لغير الزوجين؟ يقول: نعم، فإن أحكام زوجية هند زيد ليست مختصة بهما، أو على الأقل ليست كلها مختصة بهما، ولذا قال: فقد يتعلق بثالث غيرهما حكم مترتب على هذه الزوجية كأحكام المصاهرة وتوريث الزوجة من بعد أن منعت، والإنفاق عليها من ماله، وحرمة العقد عليها حال حياته. ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبل العقد أو بعده، لأننا قلنا كيفما حصل الطريق كشف عن حصول السبب، ويرتب الأثر على السبب من حينه. ثم إنه إذا اعتقد السببية، طب هذا عقلناه حال السبب من حيث الواقع، هو في الواقع إذا كان سببا فهذا يؤثر، وإذا قام الطريق عليه يؤثر عند من قام عليه الطريق من حينه بلا فرق بين زوجين وغير زوجين. الآن يقول ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب فلا يترتب عليه شيء في الواقع، ليس بسبب واقع. نعم لا يكون مكلفا بالواقع وبغير ما اعتقد به ما دام معتقدا لحجية القطع والاعتقاد. فإذا زال الاعتقاد وانكشف الخلاف أن اعتقادك لم يطابق الواقع رجع الأمر إلى الواقع، تعمل بمقتضى ما انكشف لك وعمل على مقتضى. وبالجملة فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيد وموت عمرو، فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعي الظني المعتبر على موته بعد موته بمدة أنه مات قبل كذا، لا فرق بين العلم والظن هذا المعتبر في وجوب ترتيب آثار الموت من حينه، فكذلك لا فرق هذا في التكوينيات، فكذلك لا فرق بين حصول العلم في الشرعيات في السببية الشرعية بسببية العقد لأثر أن يحصل العلم بذلك بعد صدور العقد، لا فرق فيها بين هذا وبين قيام طريق شرعي ظني بين الظن الاجتهادي بسببية العقد لأثر بعد صدوره. فكما أنه إذا علمت بعد الصدور أنه سبب ترتب الآثار عليه من حين الصدور، كذلك إذا قام عليه الطريق الاجتهادي بعد الصدور أنه سبب ترتب عليه الآثار من حين صدوره ووقوعه، فإن مؤدى الظن الاجتهادي الأمارة الذي يكون حجة له وحكما ظاهريا في حقه، ما مؤدى هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره سببا أي محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد وهند. والمفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا، يعني الدليل الذي قال العقد سبب يقول سبب عند وقوعه، والدليل الذي قال الخبر الذي يأتيك بسببية العقد حجة من باب الطريقية، هذا الذي عبر عنه بقوله والمفروض أن دليلية دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع. إذا فالنتيجة أنه إذا قام عندك الدليل المعتبر الظني على سببية العقد فقد كشف عن الواقع، وبالتالي إذا كنت تعلم بتحقق عقد متصف بهذا الوصف الذي قام عليه الدليل في الخارج قبل مدة فقد علمت بحصول عقد كشف الدليل المعتبر عن أنه سبب وأنه يؤثر عند وقوعه وصدوره، فينبغي ترتيبه من حينه. وإذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلام المتقدم فلا نطيل بذكرها، فلنقرأ هذه البقية ونتخلص منها. ومحصل ما ذكرنا أن الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقع التكليفي والوضعي، حكمه تابع لواقعه، فإذا لحقه العلم أو الظن الاجتهادي أو التقليد كان هذا الطريق كاشفا عن حاله حين الصدور. لكن كاشفا حقيقيا إذا كان هو العلم، وكاشفا جعليا اعتباريا إذا كان هو الظن. وإذا كان كاشفا عن حاله حين الصدور يعني هو يقول لك إذا دل على أنه سبب فهو سبب حين الصدور، إذا دل على أنه ليس بسبب فمن حين الصدور ليس بسبب، وإذا دل على حرمته فهو حرمة حرام حين وقع وإلا فلا، فيعمل بمقتضى من كشف. فإذا قال هو سبب ف فهو سبب من حين الصدور، إذن يرتب الأثر من حين الصدور والوقوع. والحمد لله رب العالمين.